تجددها مستمر، والحالات قد تتغير وتتغير من مكان لآخر ومن زمان لآخر ومن أشخاص لآخرين. فتحتاج أهل العلم وأهل الاجتهاد أن ينظروا فيها بمقتضى أحوال الزمان، وهذه قاعدة معلومة في باب الاجتهاد أنه تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان، ولا يعني تغير الفتوى تغير الحكم الشرعي. لاحظ، يعني تغير الفتوى بتغير الزمان والمكان لا يلزم من هذا تغير الحكم الشرعي، بل إن مدار الحكم والمصلحة ثابتة، ولكنها تتعلق بمناطها، والمناط هذا قد يختلف من وقت لآخر ومن زمان لآخر ومن بيئة لأخرى. فإذا كان كذلك أكثر المسائل، نحن الآن في القرن الرابع عشر ولا الخامس عشر، 14 قرنا، يعني 4 أجيال فلنقل من العلماء، 14 جيلا من العلماء سبقونا. في كل جيل، يعني عصر الصحابة، عصر التابعين، تابع التابعين، ثم تابعين، ثم من بعدهم إلى زماننا هذا، في كل زمان طبعا المسائل تعرض وتحدث مسائل، ويختلفون في المسائل على قولين أو على أكثر. لو نظرت أيها طالب العلم إلى كتب الفقه المدونة الآن، في الغالب تجد معظم المسائل التي تجد في حياة الناس قد سبق ذكرها إما فعلا واقعا، وإما فرضا افترضها الفقهاء واختلفوا فيها، لأنها مسائل اجتهادية. فلو قيل بأن كل ما اختلف فيه الفقهاء في عصر من العصور لا يجوز للفقهاء الذين بعدهم أن يجمعوا على أحد القولين ولا يكونوا إجماعا، هذا سد باب الإجماع، سد باب الإجماع. يعني ما علينا أن نأخذ بالقولين ونقول المسألة فيها قولين أو فيها 3 أو 10، إذن لا نخرج عن هذه، ما نقول لا نخرج، لا بد أن نقول بها جميعا. يعني الناس يقولون بكذا وناس يقولون بكذا، فلو اتفق المجتهدون جميعا على أحدها ما نسميه إجماع، بل نبقيه على أنه قول من ضمن الأقوال، هذا لا يصح. فالأظهر أن اتفاق علماء العصر على أحد قولي العصر السابق يكون إجماعا. نعم. قال الشيخ التاسعة، يعني المسألة التاسعة من المسائل التي مسائل الإجماع، هذه مسائل فيها خلاف، وإن كان الخلاف ضعيف يعني في حيث أنها إجماع وليس إجماع، ولها نوع تأويل سنسمعه أو نقوله. اتفاق الخلفاء الأربعة، والمقصود بهم معروف الخلفاء الأربعة، الخلفاء الذين يطلق عليهم الخلافة، الخلافة الراشدة بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اتفاقهم ليس إجماعا، لا يكون إجماعا. وكذلك اتفاق أبي بكر وعمر، كيف؟ قال لو أن المسألة، وهذه مسائل يعني كان الأولى، وإن شاء الله يعني نحاول في دروس قادمة أو كذا أن نذكر بعض الوقائع الفروع، وهذا موجود في المنقول عن الصحابة. إذا حصل أن مسألة خلافية عند الصحابة، وحصل أن اتفق قول أبي بكر وعمر وعلي وعثمان وعثمان وعلي على حكم فيها، وخالفهم بعض الصحابة كابن عمر وابن عباس وابن مسعود وكذا، يعني فهل يعتد بخلاف مخالف لهؤلاء الأربعة أو لا يعتد بخلافه؟ ها؟ لو نظرت في كتب التراث أو في كتب إيش المسانيد والتي يرد فيها يعني أقوال الصحابة، أو ذكرت في يعني نظرت في كتب الاختلاف الكبرى مثل يعني المغني والمحلى وغيره، تجد النقول عن الصحابة في المسائل يعني وتجدهم مختلفين. فتجد أحيانا يعني قليلا أن يتفق الأربعة الخلفاء على قول في المسألة ويخالفهم غيرهم من الصحابة كابن مسعود وابن عمر أو ابن عباس أو أبي موسى أو معاذ أو غيرهم من العلماء المجتهدين. فهل السؤال يأتي، نحن قلنا الإجماع هو إيش؟ اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر شرعي أو على أمر ديني. طيب إذا اختلف الصحابة على قولهم، فكان الأئمة الأربعة الخلفاء الأربعة في جانب، وبعض الصحابة في جانب آخر في رأي آخر يخالف هذا، هل يعتد بخلاف من خالف من الصحابة أو لا يعتد بخلافه؟ ها؟ السؤال هنا نأتي بالسؤال، ليس هل ذاك إجماع الإسم، هل يعتد بخلاف ابن مسعود لعمر في بعض المسائل وهذا معروف، أو لأبي بكر أو كذا، أو لهم جميعا المسائل التي في إذا اجتمعوا؟ قال لك حسب القاعدة المعروفة أن الإجماع اتفاق علماء العصر، يعتد بخلاف من خالف، وإذا اعتبر خلاف من خالف فلا يكون قول الخلفاء في هذه المسألة إجماعا. نعم. طيب ما وجه نظر المخالف؟ لماذا قال بعضهم إنه إجماع؟ يقول الشيخ يعني كذا ذكر مثلا وكذا، يعني أبي بكر وعمر لا إذا اجتمع على رأي وخالفهما غيرهما من الصحابة فلا يكون غيرهما يعني قول غيرهما مردودا، بل لا بد من اعتباره، وإذا اعتبرناه فلا يصبح قولهما إجماعا. يقول الشيخ والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة، يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى ينقل عنه أنه يجب إذا اختلف الصحابة على قولين فيجب الأخذ بقول أبي بكر وعمر وإيه بقول الخلفاء الراشدين، وإن كان الاختلاف وكان قول أبي بكر وعمر وخالفهما غيرهما فيجب الأخذ بقول أبي بكر وعمر، هذا منقول عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والإمام أحمد في كلامه هذا في الأخذ بقول الصحابي يتدرج، هذا التدرج، يقول إذا ننظر في أقوال الصحابة فنأخذ بقول الخلفاء الراشدين يكون حجة، يجب الأخذ به ولو خالفه غيره من الصحابة، فإن وجدنا لأبي بكر وعمر خلاف يخالفهم فيه علي وعثمان مثلا وغيرهم من الصحابة نأخذ بما فيه بقول الذي فيه أبي بكر وعمر، فإن وجدنا يعني خلافا فيه أبي بكر وقول يخالفه نأخذ بقول أبي بكر، وهكذا في التدرج. هذا القول المأثور أو المنقول عن الإمام أحمد أو عن غيره من أهل العلم في ترتيب النظر في أقوال الصحابة لا يعني في الصحيح والتحقيق أن الأخذ بقول من يأخذ به أنه إجماع، بل يراه حجة أقوى أظهر وأقوى وأرجح، ولا شك أنه يجب الأخذ بالقول الراجح. فهنا الشيخ يقول والنقل والخلاف عن أحمد فيهما يفيد أنه حجة، يعني أن قولهما قول أبي بكر وعمر المخالف لغيرهما هو حجة، وكذلك في مسألة الخلفاء الراشدين حجة وليس بإجماع. طيب ما الفرق؟ الفرق ظاهر، أنه حجة يعني يجب الاعتماد عليه والاستدلال به إن لم يوجد غيره من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو حجة وليس حجة وليس للمجتهد من غيرهم، للمجتهد من غير الصحابة ليس له أن يجتهد بخلاف قول أبي بكر وعمر أو بقول الخلفاء الراشدين إذا نقل بسند صحيح، هذا كونه حجة، لكن لا يعني أنه إذا خالفه غيره من الصحابة يعتبر إجماعا فلا يجوز النظر في المسألة والاجتهاد فيها أبدا، لا. أظن هذا أصبح واضحا. إذن فقول الخلفاء الراشدين أو قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما مع تقديمه واعتباره حجة، وهذا هو الذي ينبغي أن يكون، لكنه ليس بإجماع لأنه لا ينطبق عليه تحقيق معنى الإجماع الذي هو اتفاق علماء العصر جميعا. نعم نسمعها. يقول الشيخ الدليل على عدم كونه إجماعا العصمة للأمة لا للبعض ولا للمكان، هنا ذكر مسألة أخرى قال وإجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين ليس بحجة خلافا لمالك. إذن هو ذكر ثلاث مسائل مما قال فيه بعض أهل العلم أنه إجماع، والصحيح أنه ليس بإجماع. إجماع اتفاق الخلفاء الراشدين مع مخالفة غيره من الصحابة، أو اتفاق أبي بكر وعمر مع مخالفة غيره من الصحابة، أو اتفاق أهل المدينة علماء المدينة من الصحابة والتابعين مع مخالفة غيرهم من أهل المدائن الأخرى من المسلمين. هذه الأقوال القولين الأولين منقولان عن بعضها عن الإمام أحمد وبعضها عن غيره، والقول الثالث وهو إجماع أهل المدينة أو اتفاق أهل المدينة يعتبر إجماعا لا يجوز مخالفته، وترد يعني ما نقول ترد لكن يقول لا لا يعارض بأخبار الآحاد المخالفة له، هذا مشهور عن الإمام مالك رحمه الله تعالى، وللمالكية ولمن جاء من بعدهم من الدارسين كلام وتفصيل في هذا تفصيل، وقالوا إنه الأصح يعني نختصره بالمسألة، يعني فيها نوع بحث تحتاج إلى بحث ونظر، ولها كتب، هناك كتب مؤلفة من الحنفية من المالكية أنفسهم ومن المتأخرين. خلاصته أنهم يقولوا إن مالك إنما قصد بقوله إجماع المدينة حجة فيما جرى به التعامل من المكيال والميزان والذرع وكذا الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أدرى وأعرف بذلك، فإذا أجمعوا واتفقوا قالوا إن هذا مكيال المدينة، هذا مكيال هذا، وهذا الميزان الذي كان يزن به رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان على عهد رسول الله كذا، فقولهم يقدم. قالوا هذا يعني أحد التأويلات الأرجح والأقرب، ومنهم من فصل تفصيلا وتفصيلاتها موجودة فيه، لكن من حيث إنه إجماع على النحو الذي نقول إنه اتفاق علماء العصر في على أمر شرعي، هذا ليس بإجماع. والدليل على أنه ليس بإجماع قال العصمة للأمة، نعم هو ليس بإجماع، وبعضهم يقول يعني إذا خالفه غيرهم من الصحابة هو حجة، وقول غيرهم الآخرين حجة أيضا من الصحابة، يعني الصحابة الذين كانوا في الكوفة، ولهذا قال بعض أهل العلم إن إجماع أهل الكوفة أو اتفاق أهل الكوفة حجة. ليه؟ لأنهم وجدوا كان فيها أكثر من، يعني بعضهم يروي أن قد دخلت الكوفة فوجدت فيها أكثر من 400 عالم من الصحابة والتابعين، يعني فهناك من الصحابة من خرج من المدينة واستوطن مدائن أخرى وهو من كبار الصحابة كخليفة الراشد علي بن أبي طالب وغيره، وسعد بن أبي وقاص فترة، وغيرهم من المجتهدين سكنوا العراق والشام وكذا، فما بقوا في المدينة، فكيف يكون قول من في المدينة من الصحابة حجة؟ حجة حتى يكون حجة على غيره من الصحابة في المدائن الأخرى، هو منظور فيه إلى هذا يقول له هذا قول وهذا قول ليس بحجة، من حيث أنه حجة في الجملة ليس بحجة، هذا على قول بأنه حجة كدليل شرعي عام، لكن لو كنا من حيث الميزان والمكيال والميزان وكذا إلى آخره يعتبر حجة، يعتبر حجة لأنهم أدرى وأعرف منك. نعم، وعلى العموم قوله حجة هذا منظور فيه إلى الدليل العام، إنه يعني لأنه فيه من يخالفه من الصحابة، هو بالنسبة لغيرهم بالنسبة لغير الصحابة يعني لا ينبغي، لا ينبغي حقيقة إلا على قول بعض أهل العلم، يعني يقول لك قول الصحابي وقول مجتهد، إذا قال الصحابي قولا ولم يعرف له مخالف من الصحابة فقوله حجة، فقوله حجة، ولو عرف له مخالف من الصحابة لا ينبغي الخروج عن قوليهم من يعني، بل إذا أراد أن يرجح يرجح بين القولين لا يخرج عن قوليهم، لأنه يلزم منه كما قال هناك يعني اتفاقهم على ترك الحق، على ترك الحق. وهذا الذي يكاد يكون محل إجماع واتفاق بين الفقهاء الأئمة الأربعة المشهور وغيرهم، أنه لا يخرج عن أقواله، حتى الإمام لا نقول يعني الإمام أبو حنيفة يقول إذا اختلف الصحابة يعني تخيرت بين آرائهم، فإذا خرج إلى فلان وفلان وذكر أسماء من التابعين قال فهم رجال ونحن رجال، أما الصحابة فلهم ميزة يعني يؤخذ بأقوالهم، لكن ما نسميه إجماع، ولو لم نسميه إجماعا لعدم تحقق معنى الإجماع فيه هو اتفاق علماء العصر جميعهم، لكنه لا يخرج أو لا يخلو من أن يكون حجة لتميزهم عن غيره، لتميزهم عن غيره. نعم، ولا أعلم طبعا وهذا علمي القاصر أن أحدا من العلماء المجتهدين المعتبرين استباح لنفسه أن يخالف جميع الصحابة أو قولا للصحابة ويجتهد في مسألة اجتهدوا فيها اختلفوا أو اتفقوا، طبعا ما اتفقوا عليه لا يجوز للجميع، لكن ما اختلفوا فيه ما يعني لا أعرف أنا، قد يكون أحد اطلع على شيء، أن أحدا من أهل العلم المعتبرين خالف أقوال الصحابة أجمعين، فلا بد يقول إذا دار إذا اختلف الصحابة، هي مسألة سيأتينا في المسائل في الأدلة المختلفة فيها، قول الصحابي هل يعتبر حجة أو لا يعتبر حجة كدليل شرعي؟ لكن هذه مسألة تبحث في مسائل الأصول يستدلون بها إلى آخره، والصحابي يقولون هو الصحابي هو عالم مجتهد وليس بمعصوم، يجوز أن يخطي ويجوز أن يصيب إلى آخره. لكن بالنظر إلى ما تميزوا به من صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومشاهدة التنزيل وما هو معلوم عنهم من شدة يعني أو التميز في العدالة وغيرها، يجعل المسلم أو المجتهد العالم الفذ مهما كان يتردد ألف مرة أن يقول قولا يخالف قول الصحابي ولو كان فردا. نعم، وسيأتي تفصيل هذا الكلام أكثر في مبحث حجية قول الصحابي. على العموم هنا قول بعض الصحابة سواء كان الخلفاء الراشدون أو أبي بكر أو عمر أو غيرهما لا يكون إجماعا، وإن قال كثير من أهل العلم أنه حجة، بل قول الخلفاء الراشدين حجة يكاد يكون اتفاقا. يقول ما الدليل على أنه ليس بإجماع؟ يقول لنا العصمة للأمة لا للبعض، وهؤلاء البعض. أصل دليل الإجماع قال إن يعني إنما أثبتت العصمة عن الخطأ لمجموع للأمة وليس لبعضها، وهؤلاء مهما كانت مكانتهم فهم بعض الأمة، ولم تثبت العصمة إلا يعني للأفراد، لم تثبت إلا للأنبياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يبلغون به عن الله، وأيضا ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتاب الله من شواهد يعني ونصوص متعددة أنها تثبت للأمة، للأمة علمائها مجتمعين. أما أفراد مهما بلغ من العدالة والضبط وكذا إلى آخره فله مكانته وله احترامه وتقديره ونأخذ به، وقد يكون قوله حجة لكنه لا يسمى إجماعا. نعم، قال لك وكذلك العصمة تكون للإيش؟ للأمة ولا للمكان الذي يعيشونه. يعني كونه قال إجماع أهل المدينة، ما الذي يميز المدينة عن غيرها من كون أن من سكنها يكون من الصحابة والتابعين؟ يعني من يعني يكون قوله إجماع عن قول غيره؟ قل ما هناك في دليل الإجماع، ليس هناك تمييز لمكان عن مكان، تمييز للإجماع وعدم الاتفاق وعدم الاتفاق، اتفاق الأمة كلها أو عدمه. الذين في المدينة أو الذين عاصروا، يعني المدينة المقصود بها يعني كونها ما يعني مأوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومستقره وأيضا مكان وفاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أنها أفضل المدن بعد مكة على الخلاف، هي مدينة مفضلة على سائر المدن ما في شك يعني، لكن أفضليتها لا تعني أن من فيها يكونون معصومون عن الخطأ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم، غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومسألة الأفضلية طبعا فيه خلاف قوي وكبير بين أهل العلم أن مكة أفضل، والأظهر أن مكة أفضل، وبعضهم حاول يميز هذه مسألة أخرى وقال إن البقعة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة أفضل. من أدلتهم سيأتينا يعني من أدلتهم، لكن هذا لا يعني أنه قولهم إجماعا. يقول قال يمتنع اتفاق الجم الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ عادة. يعني هذا الذي يقول إن سواء قال الخلفاء الأربعة سيتبعهم كثير أو قال إجماع أهل المدينة وهم عدد كثير، فقول يمتنع أن يتفق الجم العدد الكبير الغفير من أهل الاجتهاد على الخطأ هذا في العادة. هذا يعني استدلال ليس بذاك، استدلال ليس قوي. يعني أهل المدينة لو قارنتهم من حيث العدد بسائر المدن الأخرى مجتمعة أو ببعضها يعني ببعض المدن مجتمعة أيضا يعني اجتماع بعض المدن، تجد أن من خارج المدينة هم الأكثر، هم الأكثر. فكونه يقول إنه يعني يستحيل اتفاق الجم الغفير، ما يستحيل، يمتنع اتفاق الجم الغفير عادة على الخطأ، نقول طيب نسلم لك بهذا. فأين الجم الغفير؟ هل هم أهل المدينة أو الذين في المدن الأخرى؟ يقول الشيخ يجيب قلنا باقي الأمة أكثر، فالتمسك بهذا في حقهم في حق الأكثر أولى، ما دام انه تقول ان الجم الغفير، طب هذا هؤلاء اكثر او لا؟ ثم يقول بس انتهى نزل، يعني خرج الى مسألة اخرى. فالخلاصة ان الاجماع لا يتحقق في قول بعض الامة، سواء كانوا من حيث المكان او من حيث الايش المكانة، لا من حيث المكان ولا من حيث المكانة. نعم. مسألة اخرى ذكرها الشيخ، وهي أيضا مما يدعى فيه الإجماع وليس بإجماع، قال ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم. كيف يعني؟ الاحتمال وارد، لكن لما لا يكون ايضا الصحابي المخالف لهم قد اطلع على ما لم يطلعوا عليه؟ فالاحتمال وارد هنا وهناك، ما دام الاحتمال وارد والعصمة غير مؤكدة، العصمة لم تثبت الا لمجموع الامة او لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو اصل مدار حجية الاجماع هو عصمتها عن عصمة الامة عن الخطأ، والعصمة انما وردت وجوبها او ثبوتها للامة مجتمعة وليس لبعضها، ليس لبعضها. هذا يصلح للترجيح ولكون قولهم انه حجة، ولا يصلح لان يكون قولهم اجماعا. نعم. اما ما يقوله بعض الشيعة او الشيعة كلهم اكثر فرقهم، ربما لبعضهم كالزيدية رأي اخر، انه ينعقد الاجماع باهل البيت وحدهم، هذا القول غير صحيح، لأنه مخالف للقاعدة المعروفة، وهو أن الإجماع إنما هو اتفاق علماء الأصل جميعا، أهل البيت وحدهم لا ينعقد بهم، لأن أهل البيت وحدهم هم بعض الأمة وليسوا كل الأمة. ويدل عليه كما قال الشيخ الآية وردت في نساء، نعم لا، أول دليلهم هم، قال لنا ما سبق، ما سبق من أن إيش؟ من أن الإجماع العصمة عن الخطأ إنما ثبتت للأمة مجتمعة وليست لبعضها، وأهل البيت بعضها بعض الأمة. قال يقولون هم الخطأ رجس، الخطأ يعني رجس، لأنه مخالف للصواب، وما كل مخالف للصواب فهو من حيث المعنى رجس، يعني منفي أو يعني منبوذ غير محبوب، والرجس منفي عن أهل البيت. ها؟ فإذا كان كذلك ما في عنه بقوله تعالى إنما يريد الله أن يطهركم أهل البيت، أن إيه؟ إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فالله قد بين أنه يذهب الرجس عن أهل البيت، والخطأ رجس، إذن فما داموا من أهل البيت فلا يمكن أن يقعوا في خطأ في الأحكام. هذا استدلال ضعيف جدا، اولا من حيث ان الخطأ في الخطأ، انت قلت الرجس الخطأ رجس، طيب هل الخطأ الذي سميتموه رجس خاص بالخطأ في الاحكام في درك الاحكام او في المعاملات والعمل؟ ما قال احد ان اهل البيت معصومين عن الخطأ في العمل، بل يخطئون كغيرهم من الناس، يخطئون ويتوبون ويستغفرون نعم. فهذا شيء، يعني معناه إذن ليس المراد به الرجس بمعنى الخطأ. ثم من هم أهل البيت؟ من هم أهل البيت؟ يقول ثم يقول ثم الرجس الكفر في الآية، الرجس الكفر أو العذاب أو النجاسة، يعني إما هذا وإن هذا، وردت أقوال في تفسير الآية، الرجس الذي نفى وأراد الله أن يبعد أهل البيت عنه هو الكفر أو العذاب أو النجاسة، وهذه أمور ظاهرة نعم ينطلق عليها اسم رجس، فهذا الذي قاله الفقهاء والمفسرون. والخطأ الاجتهادي ليس واحدا منها، ليس واحدا، ولا يمكن أن يقال لعالم مجتهد اجتهد فتوصل إلى حكم شرعي فأخطأ فيه أنه يعني ارتكب أو كان في رجس وقع في رجس. الله سبحانه وتعالى لا، هذا بعيد جدا بعيد جدا. ثم يقول الشيخ: ثم الرجس مفردا حلي باللام وهو غير مستغرق. ها؟ هذه ما يعني إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت. لا، هذا كلام غير مسلم، لأنه مدام أصله إذا كان المفرد المحلى بالألف واللام إذا دخلت عليه ألف الاستغراقية تفيد الاستغراق، تفيد، لكن هنا تفيد العموم. هنا يعني وإن كان ظاهره الاستغراق لكنه مخصص بأدلة أخرى أن المراد به معنى آخر. نعم نعم نعم، لكن هم يدخلون فيه الخطأ الاجتهادي، وغيرهم يخرجه، يحتاج إلى دليل يخرجه، والدليل المخرج له أن الخطأ الاجتهادي يعني في غيرهم لا يسمى رجسا، فإذا فهو ليس رجس. ثم أيضا إن الـ يعني مع التسليم بأن المراد بالرجس هو يدخل فيه الخطأ الاجتهادي، مع التسليم به يبعد أن يكون يعني يسلم بهذا حقيقة، لا يسلم به، لأن العصمة إنما تكون لإنما ثبتت للأمة. هم الشيعة انطلقوا في هذا من مبدأ أن العصمة ثبتت لأهل البيت. طيب ما دليلهم على هذا؟ ليس لهم دليل قوي، ليس لهم إلا هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى نفى عنهم الرجس والخطأ والرجس، إذن فهم معصومون عن الخطأ. أيضا استدلوا بدليل ورد في حديث والحديث صحيح من حيث سنده، أنه صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بكتاب، عليكم أو إن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي. ورد فيه وعترتي، ورد في بعض آثار في بعض رواياته وعترتي، ثم ورد في بعض الروايات أيضا وعترتي أهل البيت. قالوا: فالتمسك، فالرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صرح ونص على أن يعني التمسك بأهل البيت يعني برأيهم وسبيلهم يلزم منه إيش؟ عدم الضلال، أو هو يعني يكون لا يحصل به الضلال أو ينتفي الضلال عن من تمسك به. إذا من لم يتمسك به ها يقع في الضلال، يقع في الضلال، فيلزم من هذا أن يكون قولهم يعني إجماع أو يعني معصوم عن الخطأ، وما دام معصوم عن الخطأ فهو إجماع أو كالإجماع. ما الجواب على هذا؟ يقول: قلنا: المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما. الله سبحانه وتعالى أو الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث علق عدم الضلال بالتمسك بكتاب الله وبالعترة، يعني بالأخذ واتباع العترة عترته صلى الله عليه وسلم باثنين. طيب قال كيف؟ لا هو إذا نص على يعني إذا علق الشرط على شيئين لا يتحقق المشروط إلا بوجود الشيئين. كلام سليم، لكن سنسمع جوابه، يعني نقول جواب عليه. نعم، زميلكم يقول: أصل دليل الإجماع فيه مثل هذا من حيث النص وسياق الكلام. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى. الجمهور بل أهل العلم الذين قالوا بحجية الإجماع وجود الإجماع فقالوا هذا دليل على حجية الإجماع، ومن ليش؟ لأنه نص على أن اتباع غير سبيل المؤمنين عليه ذلك الوعيد الشديد، مع أنه مقرون بقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فاعترض عليه وقالوا إن هذا معلق على شيئين: مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين. الجواب جاء قال: لا، يعني كل منهما يلزم منه الوعيد الذي حصل. جواب الشيخ هنا يقول: الحديث علق حصول الضلال بعدم التمسك بشيئين، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنتم تقولون أن المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما والكتاب يمنع ما ذكرتم. ها؟ أي والكتاب يمنع لدلالته على عصمة الجميع. فالشق الأول من الجواب وهو قوله المعلق على شيئين لا يوجد بأحدهما، ها؟ كأنه يقول يعني اتباع، طيب لا يوجد بأحدهما استدلال أو جواب ليس بذاك القوي، لأنه قد ينعكس على المجيب ويقول له طيب الرسول صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم شيئا أو شيئين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. ها؟ أنتم تقولون المعلق على شيئين لا يلزم، وهو إيش؟ يعني تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، يعني إذا لم تتمسكوا بهما ضللتم ضللتم. تقولون إن المعلق على شيئين لا يتحقق إلا بوجود الشيئين، معناه أنه لو تمسكوا بالكتاب وتركوا سبيل العترة أو العترة ما ضلوا. ها؟ ما ضل. طيب ينعكس عليكم هذا أنه من سار على سبيل العترة وترك الكتاب، أو أنه من ترك الكتاب وزعم أنه ماشي على سبيل العترة مثلنا نحن الشيعة، ها؟ ونكون نحن الذين يلزم هذا، يلزم هذا أو لا يلزم.